باللقاء
يبدد صوتكم حزني وهمي ويؤنس وحدتي عند المساء
فتبتسم النجوم الغر ليلا
ويزهو البدر فخرا في السماء
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الخاص الذي ننزل فيه في ضيافة شيخنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله، نتحاور معه حول قضايا الساعة المطروحة في هذه الأوقات. السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك. بداية يعني ينوه أن عن سؤال للحلقة، هل يعني توافق على مبادرة ائتلاف القوى الإسلامية على اختيار رئيس مصر القادم أم لا؟ نرجو من الإخوة والأخوات يشاركوا معنا في هذه في هذا السؤال. شيخنا، الأحداث كثيرة ومتزاحمة ومتلاطمة، والمؤمن له رؤية يرى بها الأحداث تختلف عن غيره، فالناس لهم شأن ولأهل الإيمان شأن آخر، فلا بد أن هناك عبر ولا بد أن هناك معاني إيمانية تستخرج من هذه الأحداث التي تموج بنا، الأحداث السياسية المتسارعة التي تموج بنا في هذه الأوقات، فعايزين حضرتك تطوف بنا في هذا المعنى.
هو حقيقي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد.
والحقيقة يعني أعتقد الناس زهقت من كثر الكلام في السياسة والخلافات والنزاعات والحدة في الكلام والخناقات، فإحنا النهاردة نحاول إن إحنا يعني نذكر معاني إيمانية وراء الأحداث الحالية. مشاهد المؤمن لما يشاهدها، وربنا عز وجل قد يقدر أنواعا من المحن والبلايا والأمور الصعبة، الناس بتفتكر إنها يعني حصلت كده وخلاص. بتذكر غزوة الأحزاب، العرب عمرها ما اجتمعت في 10,000 واحد أبدا، جيش مكون من 10,000 في قتال عمرها ما حصل، قبائل متفرقة. فمشهد كيف اجتمعت هذه القلوب على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، حرب الإسلام، حرب المسلمين، الذي جمعها هو الله عز وجل، لأنه هو مقلب القلوب كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه وزغه. وده مشهد إيماني عظيم الأهمية جدا. والواحد بينظر أشياء عجيبة، الأحزاب كانوا متفرقين وقبائل مختلفة اجتمعت من أجل أن تحارب الإسلام وأهله، كما نرى حربا ضروسا على اختلاف الشهوات وعلى اختلاف الأديان وعلى اختلاف المناهج يجتمعون من أجل مقاومة عودة هذه الأمة إلى إسلامها. وفي الحقيقة إن ده أمر صنعه الله عز وجل، يمتحن عباده المؤمنين ليبلونا سبحانه أينا أحسن عملا، وليستخرج يعني أنواع من العبادة لا تحصل إلا من خلال ذلك، لنزداد نحن إيمانا وإسلاما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني الأحزاب تقول كانوا متجمعين وقلوبهم متغيرة كده ومتجمعة على علشان حرب الإسلام، مش عشان خاطرهم هم، عشان المؤمنين، عشان يزداد المؤمنون إيمانا وتسليما، مع أنه كان إيه هنالك ابتلي المؤمنون
وزلزلوا
زلزالا شديدا. سبحان الله النفاق ينجم ويظهر. فأنا بشوف كيف يعني تجتمع قوى كثيرة على حرب الإسلام من أجل أن نثبت نحن، من أجل أن لا نبيع القضية. بنسمع أعاجيب دلوقتي، أنا لسه سامع من شوية أن في بعض الناس بيطالبوا في المادة الثانية بتعديلها عشان تبقى الأديان السماوية كلها مصادر للتشريع، وفي الحقيقة ليس عندنا إلا دين واحد سماوي، هو دين الإسلام، هو دين موسى ودين عيسى، ودين محمد صلى الله عليه وسلم، دين إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وطب ما الآخرين هيقولهم طب ما احنا مش عايزين الأديان السماوية، احنا اشمعنا ترجمنا بالأديان السماوية؟ ما هو لو كان في كمية يهود في مصر هيقولوا دول عدد معتبر مثلا، طب ما في أديان أخرى عايزين نحط بقى في الدستور بتاعنا مصدر التشريع يعني لا يحصيها أحد. وهل هذا يعبر عن هوية الأمة؟ الأمة أمة مسلمة، الشعب كله يريد شرع الله سبحانه وتعالى وهو الشرع الشامل الكامل. أنا بضرب مثال بقول في مشاهد إيمانية بنشهدها في تقليب القلوب، في إن القلوب بتتقلب علشان ينظر من الذي سيثبت ومن الذي سيظل على القضية.
وأنا مش عايز أقطع حضرتك بس عايز أقول لحضرتك، طب هذا الكلام إذا كان ضيقا فما بالك شيخ إذا كان سعة؟ يعني الأمر ده كان في وقت من الأوقات هناك تضييق حقيقي على الدعوة وعلى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، لكن نحن الآن في سعة من أمرنا.
والله أنا مش شايف إن هي سعة بالدرجة التي تقول، لأن نعم. العالم كله يتربص بمصر
نعم.
وينظر ماذا سيصنع أهلها، والقرارات اللي بيتخذها الناس النهاردة وخصوصا قيادات العمل في كل مكان، سواء قيادات التنفيذية في البلاد، سواء كان العسكريين، سواء كان الإسلاميين، سواء نعم. كان الهيئة التأسيسية، هنتخذ قرارات هتحدد المصير
مصير الأمة في الحقيقة
ملايين من البشر، مش في الجيل ده بس، في الأجيال القادمة.
صحيح،
مسيرة كبيرة جدا وزيها أيضا قيادة الرئاسة. هو ده مستقبل، مستقبل الأمة كلها.
نعم.
أنا بقول في المشاهد دي عايز أقول مشهدين، عايزين نحقق مشهد إياك نعبد ومشهد إياك نستعين.
إياك نستعين ما شاء الله.
مشهد إياك نعبد، إزاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى في الحاجات اللي هي معمولة عشاننا، يعني البلاء ده ربنا قلب قلوبهم على الباطل وقلب قلوبهم على خلاف الحق علشان إحنا نثبت على الحق، علشان لا نخون الله ولا نخون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نخون الأمانة. وإن الأمة اختارت من اختارت من الإسلاميين في البرلمان من أجل شرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك ستختار من تختاره رئيسا
اختاره من أجل ذلك
في الحقيقة، يعني برضه
من أجل الشريعة.
يعني هو القضية الكبرى اللي بتطغى على كل أحد.
ده شيخ، ده شيخ ألا يدخل الطمأنينة في قلبك أن حب الناس
الأمر بلا شك أن حب الناس للدين أمر عظيم، ولكن الحقيقة أن لا ندري ما الله صانع بنا. ولكن نقول مع المشاهد الإيمانية سواء حصل إن إحنا حققنا ما نريد أو لم ننجح في ذلك، مؤمنو الجن في أول الإسلام سمعوا القرآن وبدأت الرسالة وقالوا إيه؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
سبحان الله.
نتأمل إن ربنا سبحانه وتعالى قد يريد رشدا بقوم وقد يريد شرا بقوم.
نعم.
باستحقاقهم عدلا منه عز وجل فضلا في الخير،
في الخير وعدلا
في من أراد بهم شرا جزاء بما صنع.
طب مشهد العبودية يا شيخ معلش خلينا أقف معك،
مشهد العبودية في الثبات على الحق ورسالة لكل من يعني ابتلاه الله بأن صار عضوا في الهيئة التأسيسية.
نعم.
لو مشيت وهتمشي إن شاء الله أنا أرجو ذلك، يعني لأن هناك محاولات هدم عجيبة جدا،
لا صارخة جدا،
محاولات يعني تؤدي بالبلاد الى طريق مسدود.
نعم.
الكلام بقول لابد وان سيختار اذا حصل تغيير، لان نعم. بعض الناس قد يتنازلوا من اجل موائمة في النهاية، لكن لابد ان يعلموا ان هناك مسؤولية في تحديد هوية الامة. العبودية في هذا المقام مشهد اياك نعبد هو الثبات على الحق. احنا نقول شرع ربنا سبحانه وتعالى شرع كامل، ليس مثلا مبادئ عليا فقط وليس احكاما فقط، ده عقيدة وعبادة واخلاق ومعاملة، وهذا الامر في كل المجالات يعني. فلابد ان احنا لو قلنا مرجعية شرع الله سبحانه وتعالى يبقى لابد ان تكون المرجعية في للوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. لا يصلح ذلك، لا يصلح ان يكون هناك جزء مرجعية وجزء مش مرجعية. فمثل هذا الامر لابد ان يكون الكل منتبها له، وان شرع الشريعه الاسلاميه
يعني حضرتك بتقول كان ما حدش يستجيب للضغوط
والله ودي عباده، ولابد ان نحفز همم الشعب كله ان في معركه فعلا، في محاوله لتغييب هويه الامه. فلابد ان الكل ينتبه لذلك، وان يعني لو حصل مثل هذا التغييب عن الهويه لا شك ان الأمة سترفض ذلك. ان الشعب الخطوة الاولى مش الهيئة التأسيسية يعني مش الخطوة الاخيرة, الخطوة الاولى ليست الاخيرة,
في خطوة
في استفتاء وفي وفي موازنات كثيرة جدا, واللي يعني هناك من يعني يعرضون البلاد للعب بالنار, وخطورة بالغة ان حد يصادم توجه الأمة كلها ويصادم عقيدتها ويصادم عقدها الاجتماعي ويصادم الضمانة الأساسية لغير المسلمين,
وهي وهو الإسلام والله.
يعني
الشريعة الإسلامية هي الضمانة,
هي الضمان الحقيقي لغير المسلمين. يعني أنا أتذكر إن الكنيسة المصرية لما لم توافق على بعض القوانين الخاصة بالطلاق بإلزام الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بإصدار أوراق للتزويج لمن حصلوا على أحكام بالطلاق, المحكمة أصدرت أحكام بإلزامها بذلك, فطعنت الكنيسة في دستورية القانون. بماذا طعنت؟ لأنه مخالف للمادة الثانية للشريعة الإسلامية التي تعطي الحق لأهل الملل في التحاكم إلى شرائعهم. وقول شرائع وليس الديانات, لأن هو دين واحد لكن الشرائع مختلفة. هم اختاروا شريعتهم واختاروا أن يتحكموا إليها فيما يخصهم طبعا, ليس في عموم المجتمع,
في جزء معين
الزواج والطلاق مثلا ونحو ذلك, فهذا اختيارهم فلا يمنع من ذلك, والشريعة لا تثبت ذلك. ولذلك مش هم لم يحتاجوا إلى أن يؤكدوا
هذا
يعني هذا الامر بالنسبه لما يختصون به, لكن بالنسبه للمجتمع ككل اغلبيه المجتمع لابد ان تكون هي الحاكمه. دين المجتمع كله عامته هو دين الاسلام, فلابد ان تكون المرجعيه الى الشريعه. ده مظهر من مظاهر
العبوديه
في هذا المقام. العبوديه في قضيه الرئاسه, ان قضيه النصح للامه, فرض الله علينا ان ننصح لكل مسلم وان نبذل الجهد, يبقى فيه جهد بيبذل, وليس ان الانسان يكون يعني ايه بينصح كده وهو ماشي. او واحد مثلا رايح هينتخب الرئيس يوم الانتخاب يقول بس كده ايه, شوف ده كده شكله حلو ده شكله مش حلو, ده اسمه حلو ده اسمه مش حلو, او بيعملها كانها جرايد وفرحان بحقه في التصويت. لا, الامر فيه لابد ان يكون هناك شعور بعظم المسؤوليه وان القدر خطير جدا. وكذلك في كل الاخوه اللي بيحصل بينهم نزاعات في الوقت الحاضر على من يكون مرشح, وده امر طبيعي على فكره. يعني الاختلاف بين اهل العلم وارد, فكيف بمن يعني دون ذلك. لكن الجزء المشهد اياك نعبد في هذا قضيه العبوديه, ان احنا نلتزم باخلاق الاسلام. ممكن نختلف, قلنا قصه وفد بني تميم لما قدم على النبي عليه الصلاه والسلام, فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله امر القعقاع بن معبد, وقال عمر رضي الله تعالى عنه بل امر الاقرع بن حبس, فقال ابو بكر ما اردت الا خلافي, انت عايز تخالفني, فقال عمر ما اردت خلافك. يعني الحاجات دي ممكن تحصل في الصالحين جدا جدا جدا, بل في الصديقين والشهداء يعني ان واحد يكون نيته انه يخالف غيره وارد. ولذلك الواحد ياخد بقى يخاف على نفسه. ارتفعت اصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلك. يعني احنا لو ساءت اخلاقنا حتى ولو كنا في مساله فيها اجتهاد, لو ساءت اخلاقنا ده الخطر علينا.
ده تعيين واحد وهذا يقول عين فلان وهذا يقول عين فلان,
وفي الولايه في امر الولايه وهي امر امانه عظيمه جدا. ولذلك في خطوره بالغه على من يتولاها. فلابد ان ننصح, يبقى النصح بذل الجهد في تحري الصفات, تحري الانسب. وكما ذكرت يعني قد, او بعدين اصل المشكله مش انك بتختار بين خير وشر بس, ولا بين سلبيات مطلقه وايجابيات مطلقه, انت بتختار توليفه. في التوليفه دي
ما بين الكفاءه والديانه, يعني توليفه
ان خير ما استجابت القول الامين. القوه والكفاءه والصفات المؤهله ليها, زائد الامانه والديانه التي لابد ان تكون معيارا لا يمكن اهماله, وطريقه فهمه للشريعه, علمه وعمله, ديانته, لابد من النظر في ذلك. المهم ان القضيه دي ما هياش قضيه يعني زي ما بقول ايه, واحد زائد واحد اتنين خلاص اتحسن,
فيها مزيج من
مزج خطير لا يمكن تمحيصه من بعض. يعني بتاخد حاجه على بعضها بتخلي اللي احتك بالبشر وجرب خبراتهم وفعلا حط ايده في كيفيه اختيار الناس, يبقى في غايه القلق. انا لما بقى اسمع ان عمر رضي الله عنه كان يصلي الفجر بسورة يوسف كثيرا وفي بعض الروايات كان كلما مر على ذكر يوسف بكى. وعندما اتى على قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله سمع نحيبه من اخر المسجد. فانا واقف عندها واقول له سيدنا عمر يعني بيبكي ليه عند الحته دي؟ فقال الواحد قاعد يدور طب سيدنا عمر جت منين يشكو الى الله؟ يشكو الى الله ماذا؟ فدورت فلقيت انه بيشكو الى الله اقول اللهم اليك اشكو جلد الفاجر وعجز الثقه. لقيت ان هو مضطر يا ساعات عين واحد جلد قوي عنده كفاءه بس عنده شيء من الفجور. بس الفجور عام الصحابه والتابعين الله اعلم
الفجور ما
لا كان قد ايه يعني
صلاح وقتنا ده.
وان هو يحط واحد عنده عجز وعدم كفاءه مع انه هو ايه دين وثقه. فالتركيبه المشتركه دي حيرت عمر رضي الله عنه
وخلته يشكو في زمن مثل هذا الزمن
وخلته يشكو الى الله ويبكي شكوى الى الله عز وجل. انا بقول ايه اللي يخلي عمر يبكي في هذا الايه دي خصوصا؟ والله اعلم بقى انه مرض في نفسه بس اكثر من ذلك
يعني غلب على ظن حضرتك ان يكون كذلك.
انا بالبحث ان هو قال كده وكذلك بدور بشوف ان هو ايه كان محتار قوي في الموضوع ده ولذلك ما رضيش يتركها ايه محدده. قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني وان لم استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها شورى عشان ياثر اصل الشورى وفي الامه. وخليني برضو حاجه خلتني افكر فيها ان هو قال لجلسائه يوما تمنوا فبعضهم قال اتمنى ملء هذه الدار مالا انفقه في سبيل الله وقال اخر اتمنى ملء هذه الدار خيلا اجاهد بها في سبيل الله وقال عاد اتمنى اشياء فقال لكني اتمنى ملء هذه الدار رجالا مثل ابي عبيده
الله اكبر
استعملهم في مصالح المسلمين.
صحيح.
فالواحد حس فعلا بان هو في زمنه ومش لاقي
امال في الزمن
طب احنا نعمل ايه بقى؟ عشان كده البعض اللي يعني بشبه كده بقول للناس بقول للاخوه واحد دخل الامتحان في المعادله فيها 20 معامل و15 رقم وبعدين واحد في الامتحان كده راح قال لك بس يا عم دي معادله غايه في السوق خمسه النتيجه بتاعتها خمسه واخد بالك وخلاص خلصت على كده هو انت بتتعب نفسك ليه؟ وبالعكس
موضوع بسيط خالص
بالعكس بقى هو في الامتحان وفي ناس ثانيه عماله تحاول تحل في الايه؟ في الارقام المجهوله والمعادلات المجهوله. فقال رئيس اللجنه ما تخلص يا عم اللجنه واخد بالك ما احنا جاوبنا وخلاص اخترنا وخلاص الموضوع انتهى. فانا بحس ان الامر محتاج مشهد العبودية ده مشهد النصح للأمة مشهد بذل الجهد لأن ربنا أمرنا بذلك.
نعم وما طب هقول لحضرتك حاجة بس عشان حضرتك يعني إيه في الجزئية دي مهمة جدا. لا شك إن كل إنسان بيشعر أو بيفهم مثل هذه القضايا على حسب قدر فهمه للموازنات المطروحة ولفهمه لتداخل حضرتك قلت ما بين الصفات السيئه والصفات التربيه والايجابيه وفهمه لمعطيات الواقع.
والبعض بيظن احيانا ان احنا مش عايزين حد معين او احنا واقفين في صف حد معين. لا والله الموضوع فعلا كل المرشحين الاسلاميين فيهم ايجابيات وسلبيات فعلا. والكل مطروح ان هو يبقى هو بندور برضو كيفيه علاج السلبيات يوم ما يختار شخص بعيد. وايه الامكانيات ان احنا نستفيد من ايجابيات الاخرين الذين لم يختاروا. ده الامر ده بيخلي
طب من مشهد العبوديه خلينا نطلع من نقول مشهد العبوديه ان هو لابد ان كان فرصه كبيره قوي في موضوع الرئاسه يعني ان احنا يبقى عندنا اليه للاختيار او قدره على الاختيار الامثل من خلال توحد كل الايه
المبادره اللي احنا راينا ان فكره مبادره الائتلاف للقوى الاسلاميه ان غرضها ان يكون تفكير جمعي وتشاور اوسع.
نعم.
وباذن الله يكون ده توفيق اكثر لان ده من ضمن العباده وامرهم شورى بينهم.
نعم.
وليست محدوده في عدد معين من اهل العلم او من الدعاء.
نعم.
الحركات الاسلاميه الموجوده كلها والاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه الموجوده في البرلمان كان تصورنا ان الكل يكون يعني مهتم جدا بالتواجد فيها والحرص على ذلك وان هو يشارك بالتشاور الحقيقي الناصح في الامه.
نعم.
لان ده من امر الله عز وجل ان احنا نتشاور مش ان واحد يسابق مثلا اتخاذ موقفه وبعدين يقول ايه لو ما اخترتوش كلامي هيبقى في شق الصف. لا ممكن يكون انت اللي شقيت الصف.
نعم.
لان انت بادرت واحنا بنقول تعالوا نتشاور وننظر في الصفات المؤهله لذلك دي عبادة لله سبحانه وتعالى. أنا
بقرب لله
وعبادة من ضمن العبادات إن إحنا لابد تكون سلوكنا زي ما قلنا يكون سلوك إسلامي وأخلاقنا إسلامية. ويعذر بعضنا بعضا في هذا لأن في اختلافات بتحصل. أنا بكرر برضه مرة ثانية مثال آخر
هي
قضية أبي بكر وعمر.
ده فقه يا شيخ الخلاف.
أيوه فقه الخلاف في القضية دي.
الناس كيف يختلفون وإذا كان الخلاف
الخطر علينا إن إحنا ممكن نهلك لو ساءت أخلاقنا. ساعات بتيجي رسائل وحاجات فيها سب وشتم لاجل موقف معين او الاقي يقول لي
فلان
لا يفسق لا يكفر لو ما اختارش فلان الفلاني رئيسا. لا ده كده احنا هنخش في خطر داهم كده خطر. لكن لو احنا اختلفنا وهنختلف وعادي ان احنا نختلف وبعدين في الاخر هنيجي المشهد الثاني لو مشهد القدر بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. لكن بقول ابو بكر وعمر اختلفوا في خالد بن الوليد
اختلاف على فكرة.
وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه
رضي الله.
يعني الثبات الإجابات اللي عنده قد ايه بالنسبة للثبات الإجابات اللي في من,
في من يتولى الناس. الناس
فبقول كان أبو بكر يقول لا أغمد سيفا سله الله على أعدائه
نعم
وسله الرسول على أعدائه
نعم.
وعمر يقول اعزله فإن في سيفه رهقا
رهقا
قتل بني جذيمة. هو أبو بكر لأنه قلبه على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فشاف الرسول عمل ايه صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد وما عزلوش
وامضى. ايوه صحيح.
وسبحان الله كان الاختيار الانسب. سبحان الله ساعات يبقى الاختيار الانسب في هذا الوقت في وقت ابو بكر وجود خالد واللي في وجود عمر يبقى اختيار
ابو عبيدة.
ابو عبيدة لان يعني ايه يقلل من شدة عمر رضي الله عنه لين ابي عبيدة
صحيح.
ده حتى عمر رضي الله عنه في بعض الروايات ذكرها ابن كثير أن أبو بكر لما استخلفه قال له وإذا أتختار عمر وأنت تعرف شدتها وهمنا. فقال لعله إذا تولى تحولت هذه الشدة لينا ورأفة. وسبحان الله هذا الذي وقع يعني. لكن أنا أقصد إن أحيانا في ثبات إجابات أفاضل الناس. مش معنى أن أنا أذكر سلبيات أن أنا بحب الشخص بالعكس يبقى الواحد يكون بحبه جدا ويكون في نفس الوقت مقدر إيجابياته جدا. ولكن الأمر أمر مستقبل ملايين مستقبل أجيال مستقبل العالم العربي والإسلامي كله لو نجح المشروع الإسلامي في مصر وحسابات قوى مختلفة موجودة لازم تتحط في المعادلة.
في المعادلة.
فده مشهد من المشاهد المهمة جدا إن احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بإيه في الموضوع ده زي ما قلنا بنصح الأمة وعدم الغش
بذل الجهد
بذل الجهد في البحث والتحري التشاور الحقيقي وليس رغبة في فرض الرأي. أنا والله أنا بقول إلى الآن لم أحدد من الذي سأختاره عشان البعض يظن في وضع معين يعني. بقول في حاجة مهمة حسن الخلق حسن إحسان في كيفية فقه الخلاف دي كلها عبادات. وحار انتقد على مشهد
اياك نستعيد بس قبل ما ننتقد يا شيخ يعني احنا محتاجين نتعلم من التجارب محتاجين نتعلم من مواقف. آلية الاختيار لما تبقى في جماعية وفي تشاور بيصدر الناس عن رأي واحد بعد ما يختلفوا حتى وان اختلفوا خلافهم صحي لكن بيصدروا في النهاية عن رأي واحد
وده بيجعلهم ثقل لا يمكن ان يهمله احد. وده الثقل ده يكون قويا جدا في معالجة السلبيات لان احنا بنقول احنا نختار واحد ليس كاملا
من
اوصال
نعم.
مطلوب ان احنا نقلل سلبياته ونستفيد من ايجابياته ونستفيد من ايجابيات الاخرين الذين يمكن ان يكونوا معاونين ايما كان. السلبيات دي لو ما كانش في حد بيبص بعين البحث عنها ممكن يضيع كتير جدا من فرصة اصلاحها. لو واحد بينظر بعين واحدة فقط هي عين الرضا واخر ينظر بعين السوء. انا بلغت مثلا ان بعض الناس بيوزعوا سيديهات كجزء من الحمله الانتخابيه للبعض في الطعن في الاخرين.
أيوة.
دي نظره مطلوبه ان انا اشوف السلبيات
بس الطريقه
وعين الرضا عن كل عيب كليله وعين السخط تبدي المساوية.
صحيح.
يعني عايزين العينين مع بعض بحيث ان انا اوزن وزن صحيح. فالمطلوب
الناس لما يجتمعوا هيحققوا هذا المعنى.
لا شك ان كلما اجتمعوا وتشاوروا تشاور حقيقي يكون افضل باذن الله تبارك وتعالى وانفع للامه وبإذن الله تبارك وتعالى يهدوا إلى أرشد أمره.
إلى أرشد أمره. طيب مشهد القدر كل شيء بقدر كل شيء ماض في الدنيا بقدر الله تبارك وتعالى. حقيقة قد يقدر الله سبحانه وتعالى، أنا بس عايز أفتح لحضرتك يعني، قد يقدر الله سبحانه وتعالى بعض الأمور التي لا يحبها الله جل ويرضاها شرعا، فكيف يكون حال المؤمن مع هذه الايه، مع هذه الأقدار؟
ما هو أولا المؤمن بينتفع على كل حال،
نعم،
وقد يتألم فيما لا يحبه الله،
نعم،
ولكن هذا الألم يكون نافعا له. والألم على فكرة دايما بيكون نافع، لأنه
الألم نافع،
الألم نافع عموما. أنا عندنا في حالات الأطفال الأطفال اللي أنا شفت حالة والله كانت حالة عجيبة جدا، كنت بقرأ عنها في الكتب وما شفتهاش، لكن شفتها من عدة أشهر، اللي هو أطفال عديمي الإحساس بالألم، وبنت صغيرة تصاب بأنواع من يعني الآفات الخطيرة، أنها تحط يدها في الكهرباء تتقطع بالسكينة، تدوس على مسمار ومش حاسة، تمسك الحاجة السخنة تتحرق، نوع من العذاب الشديد جدا والخطر لها ولأهلها. سبحان الله، الألم
سبحان الله العظيم.
فمن ضمن الألم النافع في البلاء إن الإنسان ينكسر لله عز وجل، وإنه يشهد مشهد العزة إن ربنا هو العزيز، كما قال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أنا بشوف حالنا دلوقتي وإحنا مختلفين، وحالنا يوم جمعة الهوية وإحنا متفقين،
صحيح،
ويوم الثورة والشعب كله متفق على إسقاط حسني مبارك،
نعم.
وبقول مين وببص قبلها كمان الشعب قبل أحداث ثورة 25 مايو، وكيف كان هناك قطاعات هائلة من البشر كلها تدور في فلك النظام السابق، والإعلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي عمال يتكلم ويشتم، كان كله بيتكلم بتسبيح بحده،
نعم،
والعياذ بالله.
نعم.
أنا بتعجب من تقريب القلوب وتقريب الملك، ودي كلها مشاهد إيمانية راجعة إلى شهود أن الله الذي يصنع، أن الله الذي يقدر، ولذلك لابد أن نستعين به في علاج واقعنا، نتوكل عليه ونطلب منه العون، لأن مش بإيدنا الأمر، لا بإيدنا قلوب الناس. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، شوف في قصته عجبا في قضية تقليب القلوب ومشهد الانكسار لله وإنه لا يملك شيئا، ومشهد شهود عزة الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى بنو إسرائيل شافوا كل خير على أيديه، وشافوا هلاك فرعون على أيديه،
سبحان الله،
وسمعوا كلامه بيقولوا 600,000 أيا ما كان العدد، عدد هائل من ألوف بني إسرائيل، رجال ونساء وأطفال وعواجيز، خرجوا مستمعين لكلمة موسى في إيه؟ في ليلة واحدة،
في ليلة واحدة،
مش كده؟
نعم.
كله خرج والتزم، ووقع أمام عيونهم غرق فرعون بعد ان فلق الله البحر لموسى، وشافوا الايات دي كلها تخليهم يعملوا ايه في سيدنا موسى؟
ده مش
اسمعوا كلامه اضعاف مضاعف،
صحيح،
ولا ويعملوا ايه في عباده ربنا؟
يتعظم
الله عز وجل ابدا ولا يشركوا به شيئا،
صحيح.
المفروض كده. سيدنا موسى غاب 40 يوم، عملوا ايه؟
عبدوا
العجل. سيدنا موسى راجع الى قومه غضبان اسفا، قال بئس ما خلفتوني من بعدي. وبعدين سيدنا موسى كان معاهم نبي رسول من رسل الله، ولما قال لهم يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، كادوا ان يقتلوه. قال ان القوم، قال ابن امه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سيدنا موسى يعني ازاي القلوب دي اتغيرت كده بسرعه كده؟ ده ما لحقوش، لان هو مش مالك للقلوب. وسيدنا نوح يشهد هذا المشهد، يقول ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وسيدنا موسى يتوسل الله بالشهود ده، شهود المشهد القدر ده، في ان ربنا الذي يهدي ويضل، وهو الذي يفعل ما يشاء بالقلوب. انا بقول ان بنو اسرائيل لازم يسمعوا الكلام، كان لازم يستجيبوا سيدنا موسى، باشهدوا في موقف اخر وهو يقول يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم.
نعم.
معركه مضمونه النتيجه، هتخشوا هتكتبوها بتاعتكم الارض المقدسه التي كتب الله لكم. وكانوا هم في زمن فرعون ما همش حاجه خالص، دلوقتي بقى معاهم ايه؟ كنوز ومقام كريم وارض مباركه وارثينها، ارض مصر كلها تحت سلطانهم، وعندهم امكانيات عاليه جدا. يقول لهم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. بس بعد العاده هو في جبروت اكثر من فرعون؟ لا، جبروت فرعون اضعف عن جبروت دول، وانتوا ربنا هزم فرعون عشانكم بموسى عليه السلام، فانتوا دول اخف. ما ينفعش ان انتم ما توقفوش قصادهم. قال قال ان يا موسى ان فيها قوم جبارين وان لا ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فان داخلون. المهم اخر القصه في نهايه الامر كان قولهم ايه؟ انا لن ندخلها ابدا ما دام فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعده. يا خبر ربي. سيدنا موسى قال قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. سيدنا موسى مش قادر على حد خالص الا سيدنا هارون. مش قادر لا املك الا نفسي واخي. سيدنا موسى اللي قراراته كانت سبب لنجاتهم وقيادته كانت سبب لنجاتهم طبعا بفضل الله عز وجل.
نعم.
وكان لازم يسمعوا كلامه بس مش قادر يقلب قلوبهم على انه يسمعوا كلامه. ومشوا في السكه الغلط. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه ياتيون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. كانت النتيجه كده. وشوف مشهد اخر لما واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفه 70 واحد مختارهم بالواحد الامثل فالامثل نقى خلاصه بني اسرائيل. ده قلت ايه بقى دي من رباهم اللي ربنا قال فيهم ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون. وتقى بقى دي في اختيارهم الامثل بعينه يختارهم واحد واحد ويقعد يوازن ويختار ده ويرجع ده لغايه ما اختار افضل 70 واحد. وجاء عند ميقات الرب سبحانه وتعالى صعقوا ماتوا. سيدنا موسى ماذا اصنع؟ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك. لو كان ماتوا قبل كده هيروحوا يقولوا اخذت خيارنا اهلكت خيارنا. لا يرجع لهم وهيعمل ايه؟ مين اللي هيقود الامه معاه؟ مين ال 12 نقيبا واللي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم مش موجودين هيقود الامه ازاي؟ وذلك سمى ذلك اهلاكا لهم. قال عز وجل عن موسى عليه السلام قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. اتهلكنا يعني هلاك التابعين. هلاك ايه؟
هلاك الامه.
الامه ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. مش سيدنا موسى بيقول ان يعني ما علناش احنا مسؤوليه. لا مش كده خالص. سيدنا موسى بيتوسل الى الله بشهود القدر بشهود ان هو الذي يهدي عز وجل
وهو الذي ويرفع هو لا يضر سبحانه.
والعجب ان في هذا الموطن قدمت الاضلال قبل الهدايه مع ان في مواطن كثيره امر الاضلال والشر بينسب في المجهول تأدبا مع الله شر اريد من في الارض فشهود هذا الامر امر عظيم الاهميه جدا. توسل الى الله بشهود القدر ليفرج الله الكرب. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. انت ولينا بالاستعانه بالله اياك نستعين توكل على الله فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. عوده الى مشهد اياك نعبد اللي هي العبادات في خلال هذه المحنه. اللهم
استعان. كلامك شيخ جميل يعني في هذا المقام مقام شهود القدر. لكن هناك باب يعني اوسع يعني في رؤيه كيف تكالب يعني احيانا تتكلم الاعداء علينا بطريقه او باخرى من خلال اله اعلاميه جباره
لمصلحتنا.
من خلال تشويه مستمر من خلال الضغط
والله على لمصلحتنا ان شاء الله طالما امنا بالشرع.
نعم.
وامنا بالقدر طالما حققنا اياك نعبد واياك نستعين يبقى احنا سيبنا طريق الهدايه.
طيب شيخ يعني احنا ايماننا بالقدر يجعلنا دائما نتوكل على الله تبارك وتعالى.
يعني هقول حاجه اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون
صحيح
والملك ملكه سبحانه وتعالى
من يشاء وينزع منه.
واحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكره.
صحيح.
كما قال الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي. اما الذي يمضي فيفعل الله ما شاء.
بذلنا وسعنا واخذنا بالاسباب المتاحه ثم توكلنا على الله عز وجل وفوضنا الامر اليه.
هو سبحانه وتعالى
ليس اذا بذلنا كل الوسع المتاح
خلاص
نفوض الامر الى الله. عندئذ يعني يكون التفويض هو ده مقامه.
طبعا بلا شك.
طيب من معاني التوكل يا شيخ من معاني التوكل احسان الاخذ بالاسباب ثم التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. من و
الاسباب اللي هي
من عيال خدمه. هو عايزين بس نقول حاجه مهمه لان الناس احيانا بتظن ان النظره اللي فيها ميزان للمصالح والمفاسد تعظم من قوى الاخرين وتضعف من قوة النفس او فيها نظرة فيها تعظيم لي او فيها يعني مبالغة او خوف شديد جدا جدا من الكفار ومن المنافقين وفيها يعني ايه نؤية فيها قدر من الايه من التنقص من قدرات الذات والنفس والناس شافت من نفسها ومن اجتماعها ومن الاف مؤلفة من ملايين عندها رغبة في تطبيق الشريعة الاسلامية وعندها حماسة للدين وعندها يعني خلاص بقى الناس فاض بيها عايزة تطبق شرع ربنا
طبعاً بلا شك.
سبحانه وتعالى فده أليس هذا من التوكل يعني احنا عايزين بس نضبط
هو امر التوكل على الله عز وجل ده امر ضروري جزء من الايمان والاسلام قال موسى يا قوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ما لهمش قوموا دبحوا الفراعنة
صحيح
كانوا يمادوا
يستأصل شباب
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على ياسر وعمار وامه وهم يعذبون وما لهم شيء الا ايه صبرا على ياسر فإن وعدكم الجنة. أنا أقصد أن قضية الموازنات دي قضية شرعية ده الموازنة بين الحسنات والسيئات ومصالح المفاسد المشتبكة نظرة شرعية قطعا بميزان الشريعة والأخذ بالأسباب وقياس قوة العدو وقياس قوة الموافق وقياس قوة المخالف أمر ضروري لا ينافي التوكل على
الله. لماذا لا نمضي في طريقنا ولا نلتفت إلى هذه الأشياء؟
لأن الله أمرنا أن نلتفت إليها. لأن الله عز وجل قال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. إذا المطلوب أن نحسب إيه قوتي وقوة عدوي. مطلوب أن نبقى عارف نسخت بإيه يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فإذا أنا مأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده ولا لأ؟ قلنا المرحلة المكية اختلفت عن المرحلة المدنية. لماذا؟ العلماء بينصوا لأنهم لو قاتلوا لاستؤصلوا. لأبيده ولذلك كان هناك نوع من النظر في هذا المقام. أنا أفتكر زمان أيام كان في خلاف بيننا وبين الإخوة الأفاضل في الجامعة الإسلامية إن كان بعض الأفاضل مشايخ أفاضل نسأل الله عز وجل أن يفرج قلب كل مكروب وفك أسر كل مأسير كان بيقول يجب الخروج على الحاكم الظالم ولو بعصا. فكنا بنختلف في الحتة دي بأن هو ليه عشان بيقول ولو بعصا. طبعا دلوقتي لو أنا العدو جالي بدبابة هخرج هقاومه بعصا ازاي؟ ولكن هل هذا مما شرع الله عز وجل ام لا؟
نعم.
ولذلك بنقول حساب قوتنا وقوه اعدائنا وكل خطوه نحسبها ده امر ضروري. انا يعني عندي توكل على الله عز وجل وعندي اخذ بالاسباب، والاثنين من غير متنافيين، كلاهما شرع. كلاهما من شرع الله سبحانه وتعالى.
كلاهما من امر الله.
فلا بد ان اعمل بما عمل به النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم.
انا لو عندي يعني مسؤوليات اقتصادية مثلا لأسرتي ماشي كده لابد ان انا احاول اوفر لهم احتياجاتهم.
صحيح.
كفى المرء اثما ان يضيع
من
يقوت. ولو انا جبت لهم جنيه قلت لهم توكلوا على الله وكلوا بيه ابقى مفرط طالما ان انا استطيع ان انا اعمل غير ذلك. اقول لهم جنيه كف مثلا 10 انفار ولا 5 انفار في اليوم الواحد واقول لهم هو ده وكده توكلوا على الله. هقول لا كده صعب جدا ان يكون هذا مش ان هو ربنا قادر ان يرزقهم من غير عمل من غير الجنيه. بس انا مأمور بايه؟ الا اضيع من اقول.
صحيح.
الا اضيع من اقول.
انا عايز بس اقف معاك وقفه شيخ قبل يعني احنا في عجاله كده حاولنا نستعرض مع حضرتك المشهدين دول في مساله اللجنه التاسيسيه وفي مساله المساله الرئاسيه ووضعيه البلد عموما واللي احنا مقبلين عليه. حضرتك قلت عباره انا عايز اقف معاها شويه. حضرتك قلت ان ابو عبيده الجراح لما راجع ابو بكر الصديق قال تستخلفه وانت تعلم ما فيه من شده فقال لعل شدته انما تولى اذا تحول اليه رفقا وليا.
نعم.
طيب الا ترى انه من الممكن ان بعض الصفات التي قد تكون في بعض المرشحين صفات سلبيه تتحول الى ايجابيه عند
ممكن.
تحمل المسؤوليه
كل شيء وارد
وبالتالي يكون هذا في ميزان رجحان هذه الشخصيه.
هذا الامر وارد بس لابد من بحث في كيفيه علاج السلبيات وليس التغميض العينين عنها.
يعني لابد
من لذلك انا بقول كل ما شايفه بيبقى فيه سلبيات ده قابل للعلاج وده قابل للعلاج وده قابل للعلاج بس بآليات معينه
مختلفه. نعم.
ولابد ان احنا نقول اي السلبيات اكثر واي الايجابيات اكثر. وده ما قلنا لما تبقى الحكايه صعبه انا اعجز ان استقل بها بنفسي وارى اني لابد ان اكون بغيري ومن اهل العلم.
طب انا هقول حاجه للشيخ ياسر برهيم، لو ان في الدعوه احنا اتربينا كده، شيخ ياسر حضرتك ربطنا على كده، ان احنا لو في قرار نتشاور فيه وبعدين انا يعني اختلفت مع يعني قرار مختلفين عليه، وبعدين حضرتك لك وجهه نظر مخالفه للايه للاغلبيه، واتخذ القرار بالاغلبيه،
التزم بقرار الاغلبيه قطعا،
وهل ستدافع عنه؟
سادافع عنه طالما انه القرار الدعوه الذي اتخذ.
نعم.
وان كان قد يكون في نفسي ما زال الامر فيه شيء.
نعم.
لكن انا طالما تم الالتزام به بطريقه اخرى، طريقه صحيحه.
نعم.
وليس بطريقه فرض امر واقع،
لا مشاوره
بعد التشاور نختلف مع بعض جوه الدايره وبعدين التزام. بل بنقول مش بس داخل الدعوه بس، انا بقول انا ملتزم
دلوقتي بالمبادره
الائتلاف الكره
الاسلاميه فعلا
اللي نعم. هيقرروه هنلتزم بيه.
انا طبعا طرحنا لاخواننا واخواتنا السؤال ده في المبادره عشان احنا نقول لهم ان بفضل الله جل منه، يعني هي طبعا دعوه كان لها سبق في طرح هذه المبادره على القوى الاسلاميه، رغبه في جمع الاصوات وجمع
واحد بعض الناس ما بقاش عارف اليه اتخاذنا القرار، فيفتكر مثلا طالما الشيخ فلان قال خلاص الموضوع انتهى. لا احنا عندنا اليه اتخاذ القرار يعني كل اعضاء مجلس الاداره،
هو بعض طرح
كل واحد له صوت.
اه
الشيخ الكبير والشيخ الصغير وكل واحد عضو هو له صوته وناخد القرار بالاغلبيه.
طب احنا بنقول يا شيخ البعض بيقول شباب اخوانا بيقولوا ان اتاخرتوا قوي في المبادره، في ناس كتيره قوي يعني المرشحين بقى لهم ارضيه ومش ممكن يتنازلوا عن ترشيحهم.
هقول اقول ليه مش ممكن يتنازلوا عن ترشيحهم؟ ليه؟ المفروض ان الموضوع ده سهل قوي، زي ما حضرتك قلت ساب القياده في قمه النصر سلمها لابي عبيده. ما الموضوع ده وارد، هو في قمه النصر الامر ده وارد. اذا خلصت النيات باذن الله وصدق الانسان في نصحه الامه وارد انه.
طب لو واقعا برضه نسالك واقع عشان نبقى احنا هنا برضه بنوضح صوره المبادره للناس. لو ان بفضل الله القوى اتفقت او بالاجماع او بالاغلبيه على
لا تعمل اجماع ابدا في الدنيا دي. في زماننا احنا
خلينا
بالاغلبيه
بالاغلبيه على شخصيه ومرشح ولم يعني يتنازل الاخرون له.
احنا هندعم اللي هو تم اختياره.
احنا هنقول ده يا اخواننا من ننصح الامه
به. ممكن على فكره الواحد بيفكر ان يكون في ترتيب، يعني نقول ده ثم ده ثم ده عشان لو حصل، بس في اصلا باب لم يغلق وممكن وفي طعون، كان بعض بيقول اجله لغايه ما يغلق باب الطعون. انا شايف الناس مستعجله جدا،
مش قادره
حكايه الطعون دي حتى كمان يعني ايه مش راضيين بيها يعني على اي الاحوال. بس نقول نحط نرتب، ممكن نرتب، لان لو حصل يعني حاجه افترض حد تعرض لحادث، نسال الله ان يعافيهم جميعا، لكن افترض حد تعرض لحادث ممكن نعمل ترتيب نقول فلان ثم فلان ثم فلان.
نعم. والله شيخ هذا الكلام مهم جدا، يعني انا عايز اسالك سؤال والله يعني يدور في نفسي قبل ما نختم الحلقه، ما يعني هذه الحلقه باذن الله طبعا. في ثوابت حضرتك اشرت اليها في مساله العبوديه، في ثوابت لا يمكن ان يتنازل عنها ابدا. فهل ترى انه مساله العمل ان احنا نعمل مع بعض في اطار التعاون على البر والتقوى والتشاور، هل هذه محل للمساومة؟ يعني انا شفت كتير جدا في الوقت الاخير في الاونه الاخيره برضو مما المني صراحه نفسيا ان البعض بيساوم على العمل الجماعي، يعني بيساوم على هذه على انتمائه مثلا لحزب او انتمائه لجمعيه او عمله في اطار مجموعه من العمل، ان هو اما ان تختاروا هذا الاختيار واما ان
اترككم
معكم ان اترككم. فالمساومة على هذا اراها امرا يحتاج الى وقفه.
انا اقول الواقع ده تغير، واقعنا الأليم السابق تغير بفضل الله عز وجل أن جمع القلوب على العمل الدعوي من أجل نصرة الإسلام وعلى التعاون على البر والتقوى. وأكثر من غير في الواقع هم الذين عملوا عملا منظما.
نعم.
عملوا عملا منظما. فأنا بقول العمل المنظم والاجتماع على كلمة واحدة وقوة هذا العمل هو أولا لخدمة من ياتي في تحمل المسؤوليه والامانه العظمى التي سوف يتحملها قادما. يعني بقول اللي هيشيل المسؤوليه ده عمره ما هيقدر يشيلها لوحده. مش هيقدر يشيلها الا بالجماعات الاسلاميه الموجوده على الساحه ايا من كان. لابد ان يكونوا معه. ده لو كان نبي ورسول والمجموع مش نافع والاكثريه مش نافعه مش هيحصل تمكين ولا وصول للهدف. سيدنا موسى كان هو وسيدنا هارون الكفه لكن لما كان الاكثر بيقولوا اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون حرموا التمكين وسيدنا موسى حتى نفسه ما دخلش الارض المقدسه. فانا بقول اللي بيقول اهد العمل الموجود بقول له احذر من
سواء ذلك. كان يدري
سواء يدري او لا يدري بقول له لا ده الكيان الاسلامي كل الكيانات الاسلاميه دعم حقيقي لا دعم غيره لمن يتحمل المسؤوليه باسم الاسلام. وهم دول اللي هيقفوا في ظهره هم اللي هيعملوا باذن الله تعالى.
وهي الطائفه لابد
لو هم لو هناك من يسعى الى هدمها سوف يعني بيصدق واحد بيضرب الجذور كده ويقول القمه هتفضل لوحدها. لا القمه عمرها ما تقدر لوحدها.
وهو النصر ياتي للافراد شيخ الناس ياتي للطوائف للطائفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا والله شيخ استمتعنا جدا بهذا اللقاء الممتع مع شيخنا الفاضل الشيخ ياسر البرهامي مربينا في الحقيقه ومعلمنا جزاه الله خيرا. ربنا يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك ويرفع قدرك ولي ذلك والقادر عليه. اخواننا واخواتنا اللقاء مر سريعا وانسحب ببساطة الوقت من تحت ايدينا ومعنا الكثير من المعاني التي كنا نريد ان نفتح معها او نحاور فيها الشيخ ياسر البرهامي. لكن الشيخ اجمل لنا القضية وقال اننا لابد ان نشهد كل الاحداث الجارية من خلال اياك نعبد واياك نستعين واننا لابد ان ناخذ بالاسباب المتاحة ثم نتوكل على الله تبارك وتعالى سواء كان ذلك في اللجنة التأسيسية أو كان في المسألة الرئاسية أو في غيرها من القضايا الملحة والمطروحة على الساحة. عسى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا ولي ذلك والقادر عليه. ويعني في النهاية نتقدم إخوة وأخوات بالشكر على حسن المتابعة جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
لقاؤكم ينم عن الوفاء وكل الكون ينعم في الصفاء فحين يهل وجهكم علينا يفيض الكون دفئا باللقاء.